السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الجهة الأولى من البحث، وهي هل أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة؟ هذا يترتب عليه آثار. إن كان يتعلق بالعين جملة من الآثار تترتب عليه، أو بالذمة. قلنا أن الإجماعات المحكية وظواهر كثير من الروايات على أنها تتعلق بالعين، لكن يوجد قول بأنها تتعلق بالذمة، احتمله الشهيد الأول في البيان واستظهره المحقق المراقي في المستند، وكان دليلهم الأول اللي بدأنا به، قالوا أن جملة من الروايات لا يمكن فهمها على هذا قولكم أن الزكاة تتعلق بالعين. لما يقول في خمس من الإبل شات، الشات ليست جزءا من عين المال الزكوي، فكيف تكون الزكاة في العين والشات ليست من العين أصلا؟ أو رواية أخرى التي يقول في كل 30 بقرة تبيع حولي، وقد لا يكون في 30 بقرة تبيع حولي، أو في 40 بقرة مسنة، وقد لا يكون في 40 مسنة. فمجموعة من الروايات لا يمكن فهمها على أساس تعلق بالعين، لأن الزكاة ليست أصلا من العين، فمعنى أذنية تتعلق بالذمة. وهذه الفي، هذا الوجه الأول، الدليل الأول بدأنا به، هذه الفي ليست في ظرفية، يعني أن 40 شاة ظرف لمظروف وهي الزكاة، هاي الشاة الواحدة ما يمكن حملها لأنها ليست جزءا من المظروف، فلا بد أن تكون هذه الفي سببية، كما نقول في قتل الخطأ دية، أي أن قتل الخطأ سبب لتحقق الدية، فهي في سببية. وإذا قال ما دام وصلنا إلى هذه النتيجة، إذا مو بس بهالروايات اللي الزكاة مو جزء من الأعمال الزكوية تكون الفي، لأنه هي من نسق واحد فرض الزكاة، فإذا كل فيه هي للسببية، سواء كان فيها مثل هذه المشكلة أو لم يكن، لأن تعلق الزكاة كله من نسق واحد. فما دام في بعض الموارد ما أمكن حمل فيه على الظرفية، فإذن هذه الفي للسببية في كل الموارد، من قبيل في إفطار شهر رمضان كفارة، مو ظرفية، لا يمكن أن يكون إفطار شهر رمضان ظرفا للكفارة من سنخ آخر، هاي في سببية. فإذن كل في الواردة هنا سببية. هذا كان وجه الأول، واللي قرأناه صريحا استدلال محقق النراقي كان هكذا، لذلك هو المحقق النراقي التزم بأنه في خصوص هذه الموارد اللي لا تكون الزكاة من سنخ الظرف المال الزكوي تكون متعلقة. هذا ملخص دليله، وردينا بوجهين، قلنا الوجه الأول بأنه لو فرضنا أن هذه الروايات لا يمكن حملها على التعلق بالعين، لكن يمتنا في كل أشكال التعلق بالعين، يمكن تنافي التعلق بالعين على نحو الإشاعة، لأن الإشاعة يعني جزء من كل جزء وهي ليست منه، صح. تنافي مثلا اللي قالوا الشركة في المعين، لأن هذا ليس من المعين، الكلي في المعين، هاي ليست من الكلي في، لكن هو ما تنافي أقوال أخرى كالشركة في المالية مثلا، فهذه الشات ماليتها تمثل مالية الزكاة فيها النصاب الزكاة. فإذن هذه المشكلة تفضلت بها، هل متنا في كل أشكال التعلق بالعين؟ فليش توسعتم في الاستدلال وجعلتموها مشكلة لنقض كل التعلق بالعين؟ هي تنافي بعض أشكال التعلق بالعين. ونقلنا أيضا تقريبا لصاحب الجواب، صاحب الجواب قال لا أبدا، هي كل مشكلة ما بيها، حتى على القول بالإشاعة ما بيها مشكلة. هذا إذن كان الرد الأول. الرد الثاني كان بأن في بحسب الأصل هي للموضوعية للظرفية موضوعة، فحملها على السببية خلاف الأصل، لكن قلنا أن السيد الحكيم تقدم في الإشكال أكثر، وقال بأنه حتى لو حملنا في للظرفية هنا أيضا المشكلة قائمة، لأن في الظرفية ما تفيدكم بالاستدلال. إذا كانت ظرفية الكل للجزء، ظرفية الأربعين شاة كل للجزء وهي الشاة الواحدة جزء من أربعين، قال أما الظرفية هنا فلا نستغفر منها ظرفية الكل للجزء، وإنما ظرفية موضوع الحق للحق، أي أن الأربعين شاة موضوع مورد سبب، فلنقترب من السببية لكن وما عبر بها لوجوب الزكاة، فهي من ظرفية مورد الحق للحق. هذا قاله السيد الحكيم، ويمكن وصلنا إلى هنا. فلذلك سيد الحكيم قلنا تقدم بالإشكال وقال لا سعلي ما نحمل على السببية تردون علي بهذا الرد الموجود في المصادر بأن الأصل في أنها للظرفية، كيف تحملونها على السببية؟ نعم حملناها في قتل الخطأ دية على السببية لوجود المانع وهي كون الظرف ليس من سنخ المضروب، أما هنا من المشكلة التي توجب حمل فيه على غير ما وضعت له؟ ما أكون مسوي. هذا تقدم عليه السيد الحكيم أكثر وقال لا ما يخالف، نحن نقول للظرفية لكن مع ذلك ما تفيد استدلالكم بأن التعلق بالعين وإنما التعلق بالذم لأنها من ظرفية موضوع الحق للحق، يعني موضوع الأربعين شاة موضوع مورد منشأ لتعلق الشاة في المال الزكوي. فبهذا المعنى إذن الخمسة الإبل والشاة لا يوجد مشكلة. هذا يمكن مناقشة فيه بوجهين، واحد لأن احنا ما أتمينا كلام السيد الحكيم لكنها كانت خلاصته، فإذا واحد يمكن مناقشة في قول السيد الحكيم، واحد بوجود أدلة أخرى غير ما تضمن معنى الظرفية تدل على تعلق الحق أو الملك بالعين الزكوية، فالتسليم بما قاله قدس سره لا يثبت تعلق الزكاة بالذمة. احنا استدلنا على تعلق الزكاة بالعين بوجوه عديدة وبطوائف من الروايات، كان احدها الطائفة التي تضمنت معنى الظرفية، ولو سلمنا ان جوابك ايها سيد الحكيم صحيح هالطائفة خاصة لا يصح الاستدلال بها، وبقية الطوائف الاخرى اللي استدلنا بها على تعلق الزكاة بالعين هي ما زالت قائمة. اثنين، ولو تنزلنا وسلمنا بما قاله من المعنى فإنه لا ينفك عن الحكم الوضعي باستحقاق الفقير شيئا في مال الغني، ويكون لازمه جعل ووضع شاة من كل أربعين شاة للفقير، كما في قوله عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، ليست على الذمة، على التسعة أشياء. فإذا لم سلمنا بأن هذه تدل، لكن خذ بضميمة روايات أخرى اللي صرحت بأن الزكاة على العين وفي العين واللي منها هذا الحديث، وتوجد تفاصيل أخرى إن شاء الله نذكرها عند مناقشة الأقوال. إذن هذا تكملة الكلام في الدليل الأول للتعلق بالذمة. ثانيها الدليل الثاني لهم ورود التعبير بعلى في وجوب الزكاة الدالة على كونه في عهدته وذمته، وهكذا نفهم من على كقوله عليه السلام في موثقة سماعه ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، ورد في عدة روايات أنه عليه زكاة مو فيه حتى يأتي ذلك النزاع. وماذا نفهم من عليك؟ يعني في ذمتك في عهدتك، فالعلى إذن تدل على، وبهذه القرينة إذن معنى الفي نحملها على هذا الكلام يمكن ذكرنا في كلام السيد الحكيم، يعني الفي تكون هنا زائدة لفعل مقدر تقديره يجب في الأربعين شات، يجب فعل مقدر. هذا أيضا التقريب. الدليل الثاني يرد عليه واحد ورود لفظ فيه الدال على الظرفية، مثل ما أنت تستدل بوجود على، نحن نستدل بوجود فيه، مما يعني تعلق الزكاة بالعين أكثر من على، فتكون القرينية بالعكس. ليش تجعل ورود على لتفسير في خوفي أكثر ورودا، وقد علمنا أنها تدل على التعلق بالعين، فهي دليل تكون على على ومفسرة لعلى، بل قد وردت في مع على في نفس الموثقة المذكورة، ليس عليه فيه، وفي صحيح الفضلاء وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه. فالقرينة هذا ندعي بالعكس. رد الثاني ان لفظ على تعلق في بعض الروايات بالمال الزكوي، كالقرأناها قبل قليل، وضع رسول الله على زين، فالعلى تعلقت بالمال الزكوي مو بالمالك، فعلى التقريب المذكور لتفسير على تكون شيئا على ذمة المال لا على صاحبه. وانت قلت على تدل على العهد والذمة، ومو في كل الروايات على تعلقت بالمالك حتى تستدل بها على التعلق بالذمة. في جملة من الروايات على دخلت على ماذا؟ على نفس الأموال الزكوية، فإذا هي شيء متعلق بالمال الزكوي، مثل الآن قرأنا قبل قليل، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء، فالعلى داخل على نفس المال الزكوي مو على المالك حتى تفسرها بالذمة، فإذا الزكاة شيء في ذمة المال وليست في ذمة صاحبه، على معنى سنفسره إن شاء الله تعالى. 3، لا يتعين فهم على بما ذكر، فيمكن أن يكون التعبير بها ما ذكر، ماذا قالوا أن على تدل على العهد والذمة، لا مو شرط، يمكن أن يكون العلا لها معاني أخرى، كالذي قاله السيد الخوئي، قال من أجل أن الزكاة نقص في المال فهو ضرر، العلا تدل على النقص والضرر على المالك بطبيعة الحال، فلا يكشف ذلك عن التعلق بالذمة بوجه. فالعلا إذا مو منحصر فهمها بالعهدة والذمة حتى تستظهر هذا الذي تفضلت به، لا، العلا أيضا تدل على دخول النقص ودخول الضرر عليك، فيها معنى من التكليف بشكل عام، مو عليك نسميه التكليف، ويعني التكليف يعني مشقة، يعني ضرر، يعني مؤونة زائدة، فالعلا يمكن لهذا استخدمت على، فما يتعين فهمها الذي تفضلت به. هذا إذن الوجه الثاني، أيضا ردينا لهم. الوجه الثالث ملخصه حتى نقدر نقرأ النص، أنه أمامنا جملة من الأحكام، جملة من الأحكام ثابتة في الشريعة ما يمكن الالتزام بها على القول بالتعلق بالعين، فلا بد أن يكون من التعلق بالذمة. ثالثها إذن إن القول بتعلق الزكاة بالعين بنحو الملك ينافي جملة من الأحكام، يعني كأن هذا الوجه يشابه الأول، لكن الأول كان على صعيد الروايات، هذا على صعيد الأحكام. وجه الأول كان أنه جملة من الروايات ما يمكن فهمها على أساس التعلق بالعين، هنا جملة من الأحكام الثابتة ما يمكن فهمها على أساس التعلق بالعين، مثل جواز دفع المالك للقيمة، وإذا تتعلق بالعين شلون أجاز له، وهذا مسلم عندكم يجوز الدفع من القيمة، فإذا هذا ينافي قضية التعلق بالعين. ومن غير النصاب عموما، مو شرطا من القيمة، من غير النصاب، فشلون يقولون يتعلق بالعين، ويجوز دفع الزكاة من غير النصاب من عين أخرى أو الأحكام الأخرى، أو جواز التصرف في بعض العين أو كلها قبل إخراج الفرض، مو عندكم هذا الشيء أيضا تقولون به أنه يجوز التصرف من نصاب الزكاة قبل إخراج الزكاة، زين فالزكاة لا متعلقة بالعين، ما شلون جاز التصرف فيها قبل إخراج الزكاة، هذا يلتئم وينسجم وين مع القول بالتعلق بالذمة، لأن المال كله يكون لصاحبه وذمته مجهولة به. بعد مثلا وعدم جواز إلزام المستحقين للمالك بدفعها من العين. نسألكم، يجوز للمستحقين أن يجون ويقولون تعال احنا إن من كل 40 شات ناخذ الشات والروح؟ لو كانوا معه في العين لجاز لهم ذلك، لأن لهم حق فيها، يأخذوها ويرحون أو يجبروا على القسم. السلام نقول لا، بس المفروض يجبروا على أنه طلع النشاة من الأربعين. يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز، وإنما المسألة كيف يعطيهم من الأربعين شاة من غيره. فهذه وأحكام أخرى تتعلق بالتلف والنماء وأمثال ذلك، فإنها تقتضي ألا يكون التعلق بنحو ملكية العين. هذا إذن، وهذا اللي تمسك به الشهيد الأول في البيان لما احتمل تعلق الزكاة بالذمة، قال شيئا منها، ليس كل هذه الأحكام، قال واحدا منها، بس معناه أن هذا المنهج من التفكير من الاستدلال ملتزم به. قال الشهيد الأول قدس سره في البيان بعد أن ذكر تعلقها بالعين بطريق الاستحقاق، قال فالفقير شريك، قال هذا معنى تعلق بالعين، قال وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر، وهو مرجح للتعلق بالذمة. إذن منهج الشهيد الأول في استدلال في البيان هو هذا، أنه أخذ حكما قال هذا ما يمكن تفسيره على التعلق بالعين، كيف جاز أداؤها من مال آخر وأنتم تسلمون بأنه جواز دفع الزكاة من مال آخر من عين أخرى غير النصاب الزكي أو بالقيمة؟ فهذا الدليل. ويرد عليه واحد أن القول بتعلق الزكاة بالعين لا ينحصر بحمله على الملك. هاي الإشكالات وين كانت لما نقول بتعلقه على نحو الملك، بل يمكن أن يكون على نحو الحق كما سيأتي في الجهة التالية إن شاء الله تعالى. إذا على نحو الملك من اللوازم ترتبا، بس ومو كل من اللي قالوا بتعلقها بالعين قالوا أنها تتعلق على نحو الملك للمستحق، لا، قولنا على نحو الحق، نشرح إن شاء الله في الجهة الثانية. اثنين، رد الثاني أن بعض هذه الآثار واللوازم المذكورة مختلف فيها وغير ثابتة لدى الجميع حتى ينقض بها، ولو فرض ثبوتها، هاي الأحكام اللوازم خلنا نفترض، فإنما هو لقيام دليل خاص من الشارع مراعاة لمصلحة الفقير أو إرفاقا بالمالك باعتباره الشريك الأعظم، فلا يدل على عدم تعلق الزكاة بالمال الخارجي. هذه الأحكام لما تقول شلون جاز أداؤها من القيمة، أي مقتضى القاعدة عند القائل بتعلقها بالعين اللازم تخرج من العين، بس جاء دليل خاص أذن للمالك أن يعطيها بالقيمة أو يعطيها. وهذا واحد، يعني إذا استطعنا إن شاء الله في تلخيص البحث نشوف ما هي مناشئ يعني هذا الاضطراب أو شي تسميه الاختلاف. واحدة من المناشئ هذا أننا ما فرقنا بين الأحكام الأصلية اللي منها نأخذ مقتضى القواعد، وبين الأذونات الخاصة والرخص الخاصة الإجت، فصرنا ننقض ببعض هذه على بعض هذه، والحالة رخص خاصة ما يجوز تنقض بها على الحق. هذا واحد منها. إذن هذا من مناشئ اللي أوجب هذا، كل منهم ينقض على الآخر. قبل ذلك عليك تنقض، تقول لو كان متعلقا بالعين كيف جاز إخراجه من القيمة؟ لأن أقول لك هو الأصل أنها متعلقة بالعين ويجب إخراجه من نفس النصاب الزكوي، لكن خجاء دليل خاص إرفاقا بالمالك أو مساعدة للفقير تطيع عملة نقدية بدل ما تطيع من العين، هاي رخصة خاصة، ها ما ينقض بها وتقول لي إذن شلون متعلقة بالعين؟ انت انقض علي بالاحكام الاصلية مو بالرخص والاذونات. فهذا اذا بدليل خاص ورد هذا الشيء. هذا احد مناشئ، اذا توفقنا ان شاء الله يمكن ان نذكر هذه المناشئ. ثالثا، الرد الثالث على ذلك، امكان توجيه هذه الاحكام بناء على التعلق بالعين لنحو الملك ايضا. لماذا تجعلها نقض على القول بتعلقها بالعلم؟ لا نراها نقضا. انا افسر الكياه الان واوجه لك هذه الاحكام على القول بتعلقها بالعين، يمكن هي تنافي بعض اشكال التعلق بالعين، صح؟ كان مثلا تنافي قضية الشركة الحقيقية على نحو الاشاعة، هاي تستلزم ان اخرج من العين، بس هو أنحاء التعلق بالعين كثيرة. هاي اللوازم يمكن تنافي بعض أشكال التعلق بالعين، ما تنافيه كلها، فلماذا تنقض كل قول التعلق بالعين؟ هذا ملخص هذا الوجه، نحن نريد نبين المنهج والتفكير أو نبين التفاصيل، والمهم طبعا أن نفهم منهج التفكير سواء في الاستدلال أو الرد عليه. إذن فلا تتعين دلالتها على التعلق بالذمة، فلا. وأبدأ بتفسير، فالاجتزاء بدفع القيمة وعدم حق أصحاب الزكاة في المطالبة من العين، وإذا جعلت النقوض عليها قولي شون جاز إخراجها من القيمة؟ ليش ما من حق المستحقين أن يأخذوا الزكاة من العين؟ إذا نعم يثبت بناء على الشركة في مالية العين، هذا أحد الأقوال، تعلق الزكاة بالعين أنها على نحو الشركة في المالية. فمعنى نحو الشركة يعني إن شاء أن يعطيني من العين أو مما يساويها بالمالية، فلذلك جاز الدفع من القيمة، لأنه أصلا المستحق شريك في المالية، فالمالية إما أن تعبر عنها بشيء من العين أو تعبر عنها بشيء من القيمة، فدفع القيمة على القاعدة إذا ليس فيه نقض. نعم على الشركة على نحو الإشاعة هذا مشكلة، على نحو الكلفة المعينة مشكلة، لكنها ليست على كل الأنحاء، نقدر نفسرها. هذا إذن واحد من اللوازم اللي ذكره، أو اثنين، وأن جواز التصرف، هذا اللازم الآخر اللي نقضى به، وأن جواز التصرف في بعض المال يتم بناء على كون التعلق بنحو الكلي في المعين، على القول بالكلي بالمعين، شات من 40 معنى لك حق أن تتصرف ب39 شات، كلي في المعين له واحدة من 40، هو يقدر يتصرف بالأولى والعاشرة والتاسعة والثلاثين، ويقول له عم اطمئن بعد حصتك موجودة، فهذا ما ينافي إذن التعلق بالعين على هذا. بل يمكن القول بجواز التصرف بكل النصاب الزكوي إذا ضمن أداء الزكاة من غيره، كما قال به العلامة والمحقق في المعتبر واستحسنه السيد صاحب المدارك، قالوا حتى هذا هم ماكو. إذن فلا دلالة لشيء من ذلك على خلاف الظاهر المستفاد من الروايات المتقدمة من تعلق الزكاة بنحو الملك في العين أو نحو الحق. نتيجة الآن هذه أدلتهم الثلاثة لم يتم شيء منها، فخل نثبتها عليهم قبل ما نتقدم عليهم خطوة أخرى بالهجوم. فالاستدلال على التعلق بالذمة غير تام، لأن هاي أدلتهم الثلاثة لم يتم شيء منها، ولو تنزلنا وقلنا بظهور بعض الأدلة في تعلقها بالذمة فإنه لا ينافي تعلق الحق أو الملك بالعين الزكوية أيضا إذا كان مستفادا من أدلة أخرى. أما نتنزل أكثر نقول تم لكم شيء من هذه الأدلة، غايتها أن هذا الدليل دل على أن الزكاة تتعلق بالذمة، هذا خو ما ينافي إذا جبنا لك بأدلة أخرى أنها تتعلق بالعين، ما ينافي. ولا يكون ذلك قرينة على تأويل ذلك الظهور بوجه أصلا. هذا السنة انتهى الدفاع مقابل الهجوم، على أنه يمكن الاستدلال على المنع من تعلق الزكاة بالذمة بعدة وجوه، من بأدلتكم غير تامة، لا نقول عندنا الأدلة على أن ممنوع تعلق الزكاة بالذمة. ما هي؟ ثلاثة أخرى. واحد، إنه مخالف للإجماع الذي حكاه غير واحد كما تقدم، ونقلنا في بداية الكلام في الجهة الأولى الإجماعات المحكية، لكن هذا خلينا نناقش هذا، ناقش هذا الإجماع وإن كان يمكن مناقشته. هذا الإجماع من جهتي عدم تعرض كتب القدماء المخصصة للمسائل المأثورة عن المعصوم، وانت تستكشف من الإجماع متى يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. فالكتب القدماء اللي هي كانت قبل أن يبدأ عصر التفريع والاستنباط، اللي إلى حد ما بدأ من كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، لحتى في النهاية مال الطوسي هو كان يعتمد على المسائل المأثورة من المبسوط مجاراة للقوم، طبعا فضلا عن الخلافي اللي واصل كتاب خلافي، وانفتح الباب للمسائل التفريعية الاستنباطية اللي هي مو مسائل مأثورة عن المعصوم، وإنما فرعوها عن المسائل المأثورة عن المعصوم. زين، فالكتب اللي كانت قبل عصر التفريع هاي ما كانت فيها هذه المسألة مثلا، ما تعرضها كالمقنع والهداية والمقنعة والنهاية لشيخ الطوسي والمراسم. شيخ الطوسي وين ذكرها؟ في المبسوط اللي هو كتاب بدأ به التفريع والاستنباط على المسائل الأصلية. فالكتب احنا ما نريد من الإجماع أن يكشف عن رأي المعصوم، فالكتب الفقهية اللي مخصصة واللي تعتمد على المسائل المأثورة عن المعصوم، معصوم لم يذكر أحد منها هذه المسألة، هذه مسألة تفرعت بعد ما بدأ التفريع والاستنباط. ولأنها مسألة الاستنباطية استحدثها الفقهاء تفريعا عن المسائل الأصلية واستظهارا من الروايات، لذا ذكرها المحقق الحلي قدس سره في اللواحق، ما ذكرها في المسائل باب الزكاة، ذكرها في اللواحق. الملخص، فلا يمكن استكشاف رأي المعصوم عليه السلام منها، إما هكذا الرد هذا الوجه، أو نقول أن هذا الإجماع مدركي باعتبار رأيناهم هذه المسألة استنبطوها من قراءة الروايات ومن فهم الروايات. هذا قال أستظهر من الروايات كلي في المعين، وذلك قال أستظهر الشركة والإشاعة. فإجماع، إما يعني نختصر هذا الكلام ونقول إجماع مدركي فلا يكون حجة، أو تقول أنه إجماع مقطوع. الكتب القدماء اللي هي معدة للمسائل الأصلية بحيث ندري، وهل نذكرها في الأصول، أنه أحيانا تعتبر نصوصهم كأنها نصوص معصوم، مثلا فقه الرضا وغيره وكتب الشيخ الصدوق، باعتبار أنهم يعتمدون المسائل المأثورة. إذا هذا أجمعوا على شيء يمكن استكشف، أما ما موجودة هذه المسألة في كتب القدماء، هاي بدأت في عصر الاستنباط والتفريع بناء على المسائل الأصلية. إذن هذا هم ردينا لهم إياه، هذا الأول. ثانيا، إنه ثانيا منين؟ من الوجوه اللي نستدل بها على المنع من القول بالتعلق بالذمة، إنه مخالف لظهور الروايات الكثيرة في التعلق بالعين، وقد ذكرنا طوائف منها أول ما بدأنا بالاستدلال، وهي مسوقة لبيان مقدار الزكاة المتعلقة بالأموال والمجعولة للفقراء فيها، وليست بصدد الحديث عن تعلق ذمة واشتغال ذمة، لا لا، وإنما مال مجعول للفقراء على المال الزكوي، وهذا مصرح به في جملة من الروايات كقوله عليه السلام: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء. فالروايات رأينا طوائف منها تشير إلى أن الزكاة شيء مجعول على المال وشيء مفروض على المال ومضروب على المال. ثلاثة، ما ذكره الأصحاب من حصول لوازم باطلة عديدة، هذا بنفس منهج الدليل الثالث لهم، قالوا على القول بالتعلق بالعين يلزم لوازم باطلة كثيرة، ردناها. الآن نحن نرد عليهم بنفس التفكير ونقول على التعلق بالذمة يستلزم لوازم، وهذا أيضا ذكرت في كتب الأصحاب هذه اللوازم. فإنها لو وجبت في الذمة، ما هي هذه اللوازم؟ لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول، وهذا لا تقولون به، لا تقولون إذا تكرر الحول تتكرر الزكاة. شلون؟ وشون هاي الملازمة؟ وجه الملازمة لأن إذا هن 40 شات عليهن شات، اللي يقول بالتعلق بالعين أخرج الشات بقى 39 خرجت من النصاب ليس عليها زكاة، أما اللي أنت تقول بالذمة معنى 40 ثابتة وذمته مشغولة، فكل سنة هاي 40 يدور الحول على النصاب وتدفع زكاة، وأنت لا تلتزم بأنه كلما يتكرر الحول تتكرر الزكاة. هذا إذا ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، إذا قصرت التركة عن الوفاء تقدم، هذا عندكم حكم تلتزمون به، يقدم وفاء بالزكاة على الوفاء بالديون. فلو كانت كما تقولون بأن الزكاة متعلقة بالذمة لكانت كسائر الديون، ما وجه هذا تقديم الزكاة على بقية الديون؟ هذا نقض عليكم. بعد مثلا نقض آخر، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، عندكم مسألة أيضا تقولون بها إذا تلف النصاب من غير تفريط تلفت الزكاة معه ولا شيء على المالك، زين إذا هي متعلقة بالذمة كش عليها الزكاة تسقط بسقوط النصاب، هي مو جزء من النصاب حتى تسقط به. بعد من اللوازم الأخرى، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك كما دل الصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي مرت في أكثر من درس مما سبق، لو باع مالك النصاب الزكوي قبل أن يؤدي الفرض قال تستطيع أن تأخذ الزكاة من المشتري، فلو كانت هي متعلقة بالذمة لماذا انتقلت مع العين إلى المشتري؟ وأيضا هذه من اللوازم الأخرى، وهذه اللوازم باطلة اتفاقا فكذا الملزوم. إذن شرحنا الآن وجه الملازمة أولا، ما هي الملازمة؟ لا بس نقررها اختصارا، أقول أما الأول يعني بيان وجه الملازمة، أما الأول فلأن عدم تعلقها بالعين، هاي بيان وجه الملازمة، يعني عدم نقصان النصاب بمرور السنين فيتكرر الوجود. وأما الثاني اللي وجه تقديمها على الديون فلأنها لو كانت متعلقة بالذمة كسائر الديون فإنه لا يبقى وجه لتقديمها الزكاة عليها على بقية الديون، والبقية واضحة. هذا إذن الرد الثالث، هذا ولكن الخاصم قد يستطيع الرد بعدم الالتزام ببطلان هذه اللوازم أو توجيهها على مباني، شو نحن ردينا دليل الثالث وجهناها على مبانينا، ممكن أو يقول أنه مثل بدليل خاص وأمثالها يستطيع. فإذا العمدة في المنع من القول بالتعلق بالذمة ما هو؟ مخالفته للروايات، الطوائف الكثيرة من الروايات اللي ذكرناها، أما مخالفة الإجماع رأينا قيمة الإجماع، مخالفة للوازم الباطلة هذا أول الكلام، أنا لا أراها هاي لوازم باطل أو أستطيع أن أوجهها على مبانية، فلعند أنه مخالف لظواهر الروايات اللي قرأنا طوائف منها، فلعند مخالفة ظهور الروايات. فالصحيح ما هو إذن في هذه الجهة الأولى من الباحث؟ فالصحيح إذن تعلق الزكاة بالأعيان، يعني تعلق الزكاة بالأعيان ومعناه يعني شنو معنى تعلق الزكاة؟ يعني نخرجها من العين. لا يا أخو سلمنا أنها ليست هكذا. جواز إخراجها من القيمة، جواز إخراجها من عين أخرى. شما معنى تعلقها بالعين؟ ومعناه أن العين هي مورد هذا الحق ومورد حكم الشارع بصرف ما أوجبه الله تعالى للفقير للذمة، وليس معناه وجوب إخراجها من عين المال الزكوي لجواز إخراجها من غيره. الآن فالتتميم بسيط، لا نجعل جهة مستقلة في البحث لأنه التتميم لهذه الجهة، أنه ملخص هذا التتميم. قلتم أن الزكاة تتعلق بالعين، هل تتعلق بالعين بكامل خصوصياتها المشخصة لها، أم تتعلق بالعين بما لها من المالية فقط؟ فالجواب أنها لا تتعلق بالعين بما لها من المالية، لذلك جاز إخراجها من مال آخر ومن قيمة أخرى. وليس تعلقها بالعين يعني بكامل خصوصياتها، وإلا هذا معناه لازم أخرجها من نفس المال الزكوي. هذا ملخص التتميم. تتميم ظاهر جملة من الروايات ولازم عدد من الأحكام أن تعلق الزكاة بالعين بلحاظ ما لها من المالية وليس بتمام ما لها من الخصوصيات المشخصة لها. ولعل في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة إشارة إلى أن الزكاة تعلقت بالأعيان بما هي أموال. قال خذ من أموالهم، من نكتب التعبير عنها؟ خوشان قال خذ من غلاتهم، خذ من نقدهم، خذ من مواشيهم مثلا، فلعلها إشارة إذن إلى أنها تعلقت بها بما هي أموال لا بما هي أعيان مشخصة في الخارج. ومما يدل على ذلك جواز أداء الفرض من القيمة ولو كانت متعلقة بالعين بكل ما لها من الخصوصيات ما كان أداءها من القيمة، وعدم وجوب الأداء من نفس العين وإن طلب المستحق ذلك. ولو كانت متعلقة بالخصوصيات لكان من حق المستحق أن يقول من هاي العين لا من غيرها، بل يمكن من غيرها، وأنما يؤديه المالك من الشواهد على ذلك، وإنما يؤديه المالك من غير العين هو الفرض وليس بدله الذي دفعه بترخيص الشارع. هذا مشاهد آخر لما يقول في 40 شات شات ودفعت شاتا من غير هذه 40، نراه أنه هو عين الفرض وعين الزكاة مو بدل تلك الشات. فهذا معنى أيضا ليس المطلوب أن تدفع الزكاة من هذه العين المشخصة. وجواز تصرفه بالنصاب قبل أداء الزكاة أيضا هذا شاهد آخر، معنى ما مطلوب أن تؤدي من نفسها العين المشخصة في الخارج. بعد من الشواهد وعدم لزوم التقسيم والقرعة، ولو كان مطلوب العين بكل مشخصاتها كان لزم أنه نقترع ونطلع الواحدة من 40 باعتباره ما معنى، لكن المهم أن من هذه 40 المشخصة في الخارج، ونحو ذلك مما ينافي تعلق الزكاة بالعين بكل خصوصياتها. إذن هذا التتميم انتهينا منه، وبه يتم الكلام عن الجهة الأولى أنه هل الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة؟ لا تتعلق بالعين، فهي الإجماعات المذكورة إذن في محلها، لكن هل بالعين يعني بكل ما لها من الخصوصيات الخارجية؟ لا، جملة من الأحكام والروايات لا تدل على ذلك. الجهة الثانية من البحث، سلم أن الزكاة تتعلق بالعين، لكن هل تتعلق بالعين على نحو الملك أم على نحو الحق؟ إذن هذا هو السؤال الثاني، الجهة الثانية من البحث، هل أن تعلق الزكاة بالعين على نحو الحق أو على نحو الملك؟ قدمت الحق مبين لأنك تقول على نحو الحق، ليش ما قدمت الملك؟ وهو هذا الصحيح. الصحيح أن الزكاة حق جعله الله تعالى للمستحقين في الأموال ليس على نحو الملك، وهو صريح قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويساعد عليه فهم العرف وسيرة العقلاء، هاي شلون الدعوة، بيان ذلك على طريقة القول، يقولون كلمة ثم يقولون بيان ذلك. بيان ذلك إن الإسلام دين اجتماعي تكفل بتنظيم كل شؤون الناس الدينية والدنيوية وولاية أمورهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومما يقتضيه هذا النظام إيجاد مصادر تمويل للدولة والقيادة الشرعية، يعني حتى لو لم تكن دولة للقيادة الشرعية، يعني هذه العبارات كلها لنا قصد بها طبعا، لأن قد لا تكون دولة نريد مصادر تمويل، لا مصادر تمويل قيادة الشرعية والقيادة الشرعية لتسيير أموره ولسد احتياجات الناس، ومنها ما يكون من مصادر التمويل على نحو الضرائب المالية. مصادر التمويل عديدة، يمكن يستثمر، يمكن غنائم حرب، يمكن إخراج معادن من باطن الأرض، يمكن تجارات يقوم آخره، واحدة منها الضرائب المالية. ومنها ما يكون على نحو الضرائب المالية، فأوجب الخبز والزكاة وغيرهما من موارد الإنفاق الواجب والمستحب كالواقف كالصدقة مثلا، هو مصادر التمويل. فهو من هذه الناحية الشريعة الدين يشبه سيرة الحكومات في فرض الضرائب على الناس كضريبة الدخل أو العقار أو الرسوم الجمركية وغير ذلك لتمويل مؤسساتها وأداء واجباتها. هذا مقدمة للمهمة. الإسلام إسلام دين اجتماعي، دين حكومة سياسة للناس، ليس دين منعزل في الصوامع والبيع والكنائس. يخو مثل هيك دين هيك نظام يحتاج إلى تمويل، أوجب مصادر للتمويل، أحد منها فرض ضرائب وسيرة عقلائية، كل حكومات الناس تفرض ضرائب لكي تسير أمور جي. فالزكاة لا تخرج عن هذا الإطار العقلائي، فإنها حق لمستحقيه. احنا ممكن أن نعبر حق للفقير، لا الفقير أحد أصناف ثمانية من إنما الصدقات لله وبقية الموارد الأخرى المذكورة، فإنها حق لمستحقيه موضوع على أموال الناس بشروط معينة، لكنه ليس متعينا فيها، بل يمكن أن يكون خارجا عنها، خارج عن المال الذي تعلقت به هذه الضريبة. ولم يجري ديدن العقلاء، يعني قلنا هذا سيرة عقلائية، ولم يجري ديدن العقلاء على جعل جزء من هذه الأموال ملكا للسلطة. افترض السال دمرق بالحدود عليها نسبة، شنو إلا يأخذ هذه من عين المال الذي تعلق به الجمرق؟ لا، وإنما أنت جئت ببضاعة عليك كذا، تبيع عقار عليك رسم هلقد، سويت كذا فعل عليه ضريبة هلقد، بالضرورة أن يكون من نفس المال الذي تفوض، وحق حق للسلطة للحاكم للدولة على ذمة هذا الذي تعلقت به الزكاة. هذا كذا نفهم، وللمالك أن يؤدي هذا الحق من نفس المال أو من غيره، حر هو. لذلك لم تجعل الدولة تقول لك هات بيع مثلا أنت 200 متر، إذا 5 أمتار منها أو 10 ضريبة طينة للدولة، ما تبني هكذا الدولة، لا 200 متر مالتك لكن أعطي ضريبة للدولة، عندك هل قد حاصل زراعي كذا طن عليك هل قد مال، وبالضرورة أن تدفع كم كيلو من هذا الطن، لا ما بنوا على هذه. ولذلك تبني السلطة وكذا الحاكم الشرعي على أن المال كله لمالكه ولا يجوز انتزاع شيء منه على خلاف إرادته. ولكن عليه، نعم المال كله لك، من تدخل به، لكن عليك ماذا؟ لكن عليه أن يؤدي ذلك الحق. فهذا إذن حق ليس ملكا، ليس ملكا للمستحق على هذا المال أو على هذا المالك، حتى تارة تفترض شريك له وتارة كلي في المعين. هذه مفاهيم ليست عرفية، هذه مفاهيم ليست عقلائية. الإسلام دولة كبقية الدول العقلائية بغض النظر عن ظلمها وعن جورها، دولة عقلائية يقيم دولة، هذا هو نظام الدول وهذا نظام العقلاء. تفرض الضرائب، الإسلام سماها خمس وزكاة، البقية يسموها جمرك، يسموها ضريبة الدخل، من يسموها ما يسموها، هذا من هذا القبيل. فأي حكومة عقلائية تفترض أن ضريبتها على نحو الشركة في العين والإشارة أو على نحو الكلي في المعين أو هذا الأنحاء اللي ذكرت، إنما هو حق يجب على المواطن، حق لمستحقين للدولة أو الفقراء أو أي شيء آخر، عليه أن يدفع المال لك، هذا كله لك، لسنا شركاء في هذا العين على أي نحو من الأنحاء، لكن لنا حق فيه عليك أن تدفعه. هاي ملخص الفكرة. فإذا لذلك قلنا يبنى على أن المال كله لمالكه، لكن عليه أن يدفع هذه الضريبة. نعم قد تضطر السلطة أو الحاكم الشرعي إلى أخذ شيء من المال الذي تعلقت، خاف حتى احنا أكيد إن شاء الله كنا نفصل، بس خاف تقول خوكان يبعثون عمال الصدقات يأخذون من المال إلى آخره. نعم قد تضطر السلطة أو الحاكم الشرعي إلى أخذ شيء من المال الذي تعلقت به الزكاة لمساعدته على الانتفاع إبراء ذمتي بعد أن تقاعس عن دفع الحاق أو تعذر عليه جمعه وإيصاله إلى مستحقيه أو اعتقد أن هذا الجمع من وظيفة الحاكم. ربما ما كان يرى المكلف أنه عليه أن يجمع الزكاة من حنطته ويروح يوصلها، لا، وإنما هو الحاكم يبعث السعاة في جمع الزكاة ويجمعونه. فهذا الأخذ من هذا الباب، من هذا الباب، وإلا هو هذا لا يدل على أن للدولة حصة من هذه العين يأخذها، ولا كان لو كان هكذا الحكم لأخذوها قهرا عليه. وفي ضوء هذه السيرة العقلائية يمكن فهم الروايات التي اختلف الأصحاب في قراءتها، فعبر بعضهم عن الزكاة بالملك وبعضهم بالحق، لكن الصحيح ما ذكرناه أنه على نحو الحق وبهذا المعنى، حق معلوم لنا، من ادخل بملكك ولا نأخذ منه شيئا ولسنا شركاء فيه، المال لك تصرف به ما تشاء، بعه إن تشاء، لكن لنا حق ونلاحق هذا الحق، لو بيع نحن نريد حقنا منك أو من هذا الذي اشترى، لنا حق ليس ملك. فإذا لكن الصحيح ما ذكرناه لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذا توفقنا بعد الزيارة إن شاء الله تعالى نبين ما هو المقتضي وما هو المانع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.